صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الأحكام الخمسة المرتبطة بمن فات عليه الموقفان. بقي التحدث أن نتحدث عن الحكم الخامس، وهو أن الأحواط الإتيان بطواف النساء في العمرة المفردة المذكورة، يعني التي ينقلب الحج الذي فات فيه الموقفان ينقلب إلى العمرة مفردة، إذن الحكم الخامس. وأما بالنسبة إلى الحكم الخامس، أعني أن الأحوط الإتيان بطواف النساء في العمرة المفردة المذكورة، فالوجه فيه هو أن لو رجعنا إلى الروايات نجد أنها قد أكدت على الطواف والسعي ولم تذكر طواف النساء. فلاحظ صحيحة حريز المتقدمة حيث جاء فيها، خلي نقاط، ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل، قلت له كيف يصنع؟ قال يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، وإن شاء قام بمكة إلى آخر. إنه لم يذكر عليه السلام طواف النساء. وهكذا بالنسبة إلى صحيحة صحيحة معاوية بن عمار الأخيرة، حيث جاء فيها، خلي نقاط، يقيم مع الناس حراما أيام التشريق ولا عمرة فيها، فإذا انقضى الطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأحل وعليه الحج من قابلي انتهى. وعليه، فالمناسب بمقتضى الروايتين المذكورتين عدم وجوب ذلك، وما دل على أن العمرة المفردة تفترق عن عمرة التمتع بطواف بفوارق، ما أدري كم فارق، ثلاثة أقل أكثر مو مهم، أحدها إيش؟ طواف النساء غايته يشكل عموما، وحيث إنه يقبل التخصيص فنخصصه بهذه العمرة المفردة، وتصير النتيجة أن كل عمرة مفردة لابد فيها من طواف النساء إلا هذه. بيد أن الاحتياط شيء حسن، ومن هنا قال صاحب الجواهر في الجزء 19 صفحة 91، خلي نقاط: كما أنك تسمع الكلام إن شاء الله في اعتبار طواف النساء في عمرة الإسلام المفردة، أما هذه فلم أجد في شيء من النصوص بل ولا الفتاوى التصريح بذكر طواف النساء فيها، بل ظاهر بيت القصيد هنا، بل ظاهر النصوص المتعرضة لتفصيل أفعالها هنا خلافه، ولعله الأقوى، يا هو لعله يعني عدم الحاجة، ولكن الأحوط الإتيان به، أي تكمل من كلامه، ولكن الأحوط الإتيان به. وعلى أي حال كان من المناسب للسيد الماتين قدس سره التعرض إلى هذه القضية أيضا. وهناك يعني بما أن المعروف والمشهور أن كل عمرة مفردة تشتمل عليها من، فاحتياط استحبابي قول وجوبي شنو وجهه، أما الاستحبابي أظن لا موجبة ولو يكفينا الاحتمال، خصوص هنا هيك اكو عموم ازين. ها ايه 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 لا كم روايه قالت شنو عمره مفرده وليجعلها عمره مفرده، صرحت بذلك. ايه وهناك قضيه اخرى لم اجد التعرض اليها في الكلمات، وهي أن الروايات المذكورة كما لم تذكر طواف النساء لم تذكر التقصير، فإنها ذكرت أن عليه الطواف أي طواف العمرة والسعي وسكتت. وأحل بعد أكثر قاطي إذا فيها بلي بل أكد بلي وأحل وعليه الحاج هذا خلينا بعدين وأحل، فسكتت عن التقصير وعليه كان المناسب، وعليه كان المناسب عدم لزوم التقصير فيها، فكما أن طواف النساء رفعنا اليد عنه لعدم التأكيد عليه، كذلك الحال بالنسبة إلى التقصير. أجل، قد يقال إن الوارد في بعض الروايات التعبير بكلمة أحل كما في صحيحة معاوية المتقدمة حيث جاء فيها: فإذا انقضى الطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأحل. والتعبير بذلك يحمل على يحمل عليه من على يحمل على التقصير، يعني وعليه التقصير لكي يتحلل بذلك. هكذا قد يقال في مقام، في مقام ايش؟ اثبات وجوب التقصير وامكان استفادته من الروايات، بيد ان التعبير المذكور حيادي، فكما يحتمل هذا يحتمل أن يكون المقصود أنه بما صنعه وفعله، عن الطواف والسعي، قد أحل وحصل له الإحلال. إذن هذا التعبير يلتئم مع هذين، ومعه تعود هذه الصحيحة مجملة من هذه الناحية، وتبقى صحيحة وتبقى خل أتمم وتبقى صحيحة بل مولانا وتبقى صحيحة وتبقى صحيحة حريز 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 التي لم تشتمل على كلمة أحل مطلقة وصالحة للتمسك بها بعد إجمال هذه الرواية. فالمناسب إذن صناعة عدم لزوم التقصير أيضا، بيد أن الاحتياط يقتضي الاتيان به. إذن على هذا الأساس الأحوط الاتيان بطواف النساء والتقصير، غايته بالنسبة إلى طواف النساء يمكن أن يقال إن الاحتياط استحبابي لضعف الموجب له. تبقى هاي قلت لك أنا شم مرة قضايا همات شنو نفسية وترجع إلى نفسية الفقيه، بخلافه بالنسبة إلى التقصير فإنه يمكن أن نقول أن الاحتياط وجوب. لا بالنسبة إلى خوف قلنا طواف النساء المنشأ أنه كل عمره هي بيها شنو، يجي قد واحد يقول لك همات، يقول الإمام سكت اعتمادا على من؟ على الوضوح. مثل هذا يقسي ماكو، انا احشح شايتين والقافية بعد شنو البقية، هذا يجي هذا الاحتمال والبقية الامام سكت ماذا اعتمادا على ذلك، فاحتياط فضل شيء بلي. ايه ما افتن شي تقول والله ما قاعد ادري شنو هسه، بالتالي هذا مو مجمل شنو هسه احنا هسه قل لي بالتالي احل ليش تفسرها، انا ما لي شغل بذاك احلق انت شو تفسر، احنا لا مشكلتنا مو مشكلة الراوي. لا الى هذا خو اشكال سيال في كل المجملات، شلون شنو قول اجمال بالنسبة لنا، اما بالنسبة للام بالنسبة للسائل لعله ما حصل عنده اجمال، ما شيء مو مهمة هذه، هذا الكلام سيال. هذا الان واقع المطلب، انت قل لي عندك قناعة كافية في المقصود من كلمة احل ان هذا الاحتمال مقصود بشخصه او ذاك الاحتمال بشخصه بنحو التعيين، ما تقدر تقول. واذا ما تقدر تقول صارت مجملة فقط، ان صارت مجملة كفانا حين بل. هو هذا قلت انا، هو هذا قلت، هو هذا منشأ الاحتياط، هو هذا قلت يقسي، يعني بعبارة اخرى الامام ذكر شنو صدر هذا والبقية بعد شنو. احنا بعض مرات نحكي كلمتين احنا بالدرس هم يتشي واخلي البقيه اسكت انتوا بعد ماذا واضح عندكم، هذا بس هذا احتمال، هذا ايه في الحقيقه احتمال لا مثبت له. هذا الاحتمال يدعونا الى ان شنو نذهب الى الاحتياط، ايش هو احتياط استحبابي حسب قوه وضعف هذا الاحتمال. جيد، هذا كله بالنسبة إلى هذه الصورة، أعني الصورة الأولى من صور إدراك الموقفين. الصورة الثانية المتن قال قدس سره، الثانية أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات والاضطراري في المزدلفة. وهنا لم ينقل خلاف على الحكم بالإجزاء، بل نقل عن العلامة رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك. فقال صاحب الشرائع الرابعة: إذا وقف بعرفات قبل الغروب ولم يتفق له إدراك المشعر إلى قبل الزوال صح حجه. ومقصود انتهى. ومقصوده من هذه العبارة الإشارة إلى هذه الصورة، فبقوله إذا وقف بعرفات قبل الغروب أشار إلى إدراك الموقف الاختياري لعرفات، وبقوله ولم يتفق له إدراك المشعر إلى قبل الزوال الإشارة إلى أن إدراكه كان للموقف الاضطراري، يعني أدركه قبل الزوال، والعبارة فيها شيء من الإيهام. وعلق صاحب المدارك في الجزء 7 صفحة 405 بقوله: هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، حكاه في المنتهى. هو يعني صاحب المدارك يقول هذا الإجماع حكاه في المنتهى. وقال الشيخ النراقي في مستنده الجزء 12 صفحة 264: صح حجه اتفاقا كما عن المنتهى والتذكرة. وفي الجواهر جزء 19 صفحة 39: بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه. إذن المسألة يمكن أن نقول إجماعية، لا أن المعروف فيها ذلك أعني الصحة، وإنما هناك إجماع واتفاق على ذلك. وعلى أي حال يدل على ذلك صحيحة معاوية بن عمار: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في رجل أفاض من عرفات فأتى منا؟ قال فليرجع. فأتى منا يعني شنو؟ التتعلق جوا، يعني لم يقف في من رأسا قبل خباها ليويا إلى منا. فأتى منا قال فليرجع فليأتي جمعا فيقف بها وإن كان الناس قد أفاضوا من جمع. وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 35 الباب 21 من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث رقم 2. ونحو ذلك صحيحه الآخر، بل لعله عينه المذكور في الحديث رقم 1 من نفس الباب. إنه عليه السلام أمر الرجل المذكور الذي ذهب إلى منى من دوني بعد أن ترك عرفات، بعد أن خرج من عرفات، بعد أن أفاض من عرفات، من دون أن يقف في المزدلفة، أمره عليه السلام بالعودة إلى المشعر حتى إذا كان الناس قد أفاضوا. والمقصود يعني بعد طلوع الشمس، أي الموقف الاضطراري. ولم يحكم عليه بلزوم الحج ماذا؟ في قابل، ولم يقل قد فاته الحج. فالأمر بالعودة إلى المشعر بعد شروق الشمس والسكوت عن الحج، إعادة الحج في قابل، يدلان، ينذني كل واحد يمكن أن نقول مستقل، يدلان على صحة الحج بإدراك الموقف الاختياري لعرفات والاضطراري للمشعر. وعلى منوالها موثقة يونس ابن يعقوب، أو صحيحته. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أفاض من عرفات فمر بالمشعر فلم يقف حتى انتهى إلى منى، فرمى الجمرة ولم يعلم حتى ارتفع النهار، قال: يرجع إلى المشعر فيقف به ثم يرجع ويرمي الجمرة. المصدر الحديث رقم 3، ودلالتها كما سبق. وربما يتمسك أيضا بصحيحة محمد بن يحيى الخثعمي، التي رواها الشيخ الكليني عن أبي عبد الله عليه السلام. سأنا قلت التي رواها الشيخ الكليني، لي غرض في ذلك يتضح. قال: في رجل لم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتى أتى منى، قال: ألم يرى الناس ألم يذكر منى حين دخلها بالهامش؟ اكتب هاي ألم يذكر منى حين دخلها بالهامش، هكذا جاء في الوسائل، ولكن في التهذيب الجزء 5 صفحة 293. ألم يرى الناس لم تبكر منا حين دخلها. التعبير هذا سالم، هذا جيد. يعني هذا شنو شبيه شنو ترجع إلى منها شبيك انت، يعني ما تلتفت أبدا، شوف الناس ما موجودين في منا، فلا بد أنت مشتبه. ألم يرى الناس لم تبكر منا حين دخلها. وفي الاستبصار الجزء الثاني صفحة 306، ألم يرى الناس لم يكونوا بمنا حين دخلها. زين، والأمر سهل، أرجع إلى صلب الموضوع من أول، أقرأ الرواية من أول. قلت في رجل لم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتى أتى منا، قال ألم يرى الناس ألم يذكر منا حين دخلها. علامة استفهام. قلت فإنه جهل ذلك، هيش ما يفهم استوى جاي للدنيا. قلت فإنه جهل ذلك، قال يرجع. قلت إن ذلك قد فاته، قال لا بأس. وسائل الشيعة الجزء 14 صفحة 47 الباب 25 من أبواب الوقوف ذي المشعر الحديث رقم 6. إنها دلت على لزوم الرجوع إلى المشعر. وحينما سأله الراوي وقال إن ذلك قد فاته، يعني الوقوف الاختياري في المشعر قد فاته، قال لا بأس. فإن فسرنا فقرة لا بأس شلون تفسرها؟ أنه رغم ذلك لا بأس بالذهاب إلى المشعر ويقف الموقف الاضطراري، فيثبت بذلك ما شنو ما نريد، وهو أن إدراك الموقف الاضطراري للمشعر منضمن إلى الموقف الاختياري لعرفات يجزي، وهذا مطلوب. وأما إذا فسرنا الفقرة المذكورة بأنه مع فوات المشعر رأسا لا بأس، فيثبت مطلوبنا أيضا قفي شلون نقول بالأولوية إذ لو كان إدراك اختياري عرف كافيا وحده من دون إدراك شيء من المشعر رأسا، فبالأولى لو كان قد أدرك اضطراري المشعر مضافا إلى اختياري عرف، يثبت مطلوبنا بعد بالأولوية. إذن دلالة الرواية المذكورة جيدة، وقد رواها الشيخ الكليني عن علي ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن يحيى الخثعمي عن أبي عبد الله عليه السلام، فهي إذن صحيحة السند. طبيعي إذا دول الذي حي ابن إبراهيم يسوون مدح في حقه وماكو هذا، يعبرون بمن بالحسنين. أما إذا تبني على أنه لا لبعض القرائن هذا الرجل ثقة بل فوق الثقة، فحينئذ نبني على أنها تكون صحيحة، والأمر سهل، هذا مو مهم. هذا. ولكن الشيخ الطوسي رواها بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن ابن أبي عمير عن محمد بن يحيى الخثعمي عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله. لاحظ الوسائل في نفس المصدر حديث رقم 5. إنه بناء على هذا تكون الرواية مرسلة. إذ كما نحتمل أن الخثعمي رواها عن الإمام بالمباشرة نحتمل أنه رواها بواسطة بعض أصحابه وبذلك تعود مرسلة. وذكر الشيخ التبريزي كما أشرنا سابقا في غير هذا الموضع في تهذيبه الجزء الثالث صفحة 182 أنه يمكن أن نفترض أن الخثعمي سمعها مرة من الإمام مباشرة فرواها من دون واسطة، وأخرى سمعها بواسطة شخص فرواها بواسطة بعض أصحابه. إنه مع إمكان هذه الفرضية لا يضر إرسال الثاني الطريق الثاني بعدما كان ذلك الطريق الأول، بعدما كان الطريق الأول صحيحا ومعتبرا، وسار على هذا قدس سره في كلماته في غير موضع. ولكن ذكرنا سابقا أن هذه قضية ممكنة كما ذكر قدس سره، ولكنها بعيدة وقوعا باعتبار أن ذلك الشخص الذي رواها للخثعمي أعني بعض أصحابه هل كان حاضرا في المجلس أيضا؟ بمعنى كان الخثعمي حاضرا وذلك الشخص كان حاضرا فرواها الخثعمي آنذاك بالمباشرة لأنه كان حاضرا، ورواها بالواسطة باعتبار أن ذلك الشخص الذي كان في المجلس قد نقلها إليه. وهذا كما ترى لغو في النقل، فإنه بعد حضور الخثعمي نفسه في المجلس لا معنى لأن يأتي ذلك الآخر ويقول أرويها أنا لك، بل الخثعمي آنذاك يقول له اسكت أنا كنت حاضر في المجلس أني كنت مهتشي ولا بعد ما له معنى شنو يأتي ذاك وينقلها له بالواسطة. هذا لو افترضنا أن ذلك الشخص كان حاضرا، وأما إذا لم يكن حاضرا فمن الوجيه أن ينقلها ذلك البعض إليه أي إلى الخثعمي باعتبار أن الخثعمي لم يكن حاضرا حينما سأل هذا الثاني الإمام، إنه شيء وجيه. ولكن من البعيد أن يكون السؤال بصيغة واحدة وبألفاظ واحدة والجواب يكون بألفاظ واحدة. ولا نريد أن نقول إنه غير ممكن، بل نقول هو شيء بعيد. ولا أقل إمارات الوحدة موجودة، وإن لم تصل إلى درجة الاطمئنان، ومعه نشك في انعقاد البناء العقلائي على الحكم بالتعدد، فإن مدرة الحكم بالتعدد هو البناء العقلائي. فهم يعدون هذا رواية، هذه رواية، وتلك رواية أخرى مغاير. أما إذا اتفق النقلان بهذا الشكل فهل يعدونه روايتين؟ حيث إنه دليل لبي فيقتصر على القدر المتيقن، وهو ما إذا لم تلح قرائن الوحدة. وهذا أيضا مطلب سيال نذكره في هذا المورد وفي غيره. وعليه فالتمسك بهذه الرواية وعدها صحيحة ليس في محله، وإنما نحن عبرنا بالصحيحة في البداية نظرا إلى نقل الشيخ الكليني ولإيصال الفكرة بادئ ذي بدء، وإلا فقد اتضح أن عدها صحيحة شيء مشكل. الصورة الثالثة غدا إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.